محبوباته صلى الله عليه وسلم من الأمكنة والأزمنة والثياب والألوان. أولاً، محبوباته صلى الله عليه وسلم من الأمكنة. من الأمكنة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم مكة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي هذا بيان عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، والتي هي أم القرى والبلد الحرام والبلد الأمين. وفيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك استدل الجمهور على أنها أفضل من المدينة، خلافا للإمام مالك رحمه الله. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حين خروجه من مكة إلى المدينة: اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي، فأسكني أحب البلاد إليك، فهو حديث موضوع منكر لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه وأنه موضوع. وكان صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال وعامر بن فهيرة، فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى أن يحبب إليهم المدينة، فاستجاب الله دعاءه وقوله: كحبنا مكة أو أشد، أي بل أكثر وأعظم. ولا ينافي هذا ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم قال لمكة: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي. فإن المراد به المبالغة، أو لأنه لما أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة وترك التوطن والسكون بمكة، طلب من الله أن يزيد محبة المدينة في قلوب أصحابه لئلا يميلوا بأدنى الميل غرضا، إذ المراد بالمحبة الزائدة الملائمة لملاذ النفس ونفي مشاقها، لا المحبة المترتبة على كثرة المثوبة، فالحيثية مختلفة. وقوله: وصححها، أي اجعل هواءها وماءها صحيحا. وقوله: وبارك لنا في صاعها ومدها، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، قال النووي رحمه الله: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها. وقال القرطبي رحمه الله: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة، ولا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص، والله أعلم. وقوله: وحول حماها إلى الجحفة، قال القاري رحمه الله: أي حول وباءها وشدتها وكثرتها فاجعلها بالجحفة. قال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودا، وقد استجاب الله دعاءه، فإن الحمى انتقلت إليها حتى من شرب من مائها حم، بل لو مر الطير في هوائها حم. وكان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودا شديدي الأذى والعداوة للمؤمنين، فلذلك دعا عليهم. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أنه كان يحرك دابته عند رؤيتها. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدارات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. جدرات جمع جدر جمع جدار، أوضع أي أسرع السير، من حبها أي حرك دابته بسبب حبه المدينة. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ومن الأماكن التي كان يحبها جبل أحد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وقوله هذا جبل يحبنا ونحبه قيل: هو على الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك، بأن يخلق الله المحبة في بعض الجمادات، وقيل هو على المجاز، والمراد أهل أحد على حد قوله تعالى: واسأل القرية، سورة يوسف الآية 82. وقال الشاعر: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. قال النووي رحمه الله: الصحيح المختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به، كما قال سبحانه وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، سورة البقرة الآية 74. وكما حن الجذع اليابس، وكما سبح الحصى، وكما فر الحجر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وكما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعتا، وكما كلمه ذراع الشاه، وكما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سورة الإسراء الآية 44. والصحيح في معنى هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله، ولكن لا نفقهه، وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره المحققون في معنى الحديث، وأن أحدا يحبنا حقيقة. وقد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بحب جبل أحد، فقال ذلك وهو راجع من تبوك، وقاله لما رجع من خيبر، وقاله لما رجع من الحج. ثانيا، محبوباته صلى الله عليه وسلم من الأزمنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أحب أن يخرج يوم الخميس. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. واختياره يوم الخميس للخروج محتمل لوجوه، أحدها أنه يوم مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى، وقد كانت سفراته لله فأحب أن يرفع له فيه عمل صالح. وثانيها أنه أتم أيام الأسبوع عددا، وثالثها أنه كان يتفاءل بالخميس في خروجه، وكان من سنته أن يتفاءل بالاسم الحسن، والخميس الجيش لأنه خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة، فيرى في ذلك من الفأل الحسن حفظ الله له وإحاطة جنوده به حفظا وحماية، ولتفاؤله بالخميس على أنه يظفر على الخميس الذي هو جيش العدو ويتمكن عليهم، أو لأنه يخمس فيه الغنيمة. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خرج لحجة الوداع يوم السبت، وكان أحب الشهور إليه أن يصومه بعد رمضان شعبان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. قال ابن رسلان: فإن قيل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه، مع أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ فالجواب: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شعبان، لمحافظته صلى الله عليه وسلم على صومه أو صوم أكثره، ويكون قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم محمولا على التطوع المطلق، وكذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن والرواتب التي قبل الفرض وبعده. فكذلك ما كان قبل رمضان أو بعده من شوال تشبيها له بالسنن والرواتب. ثالثا، محبوباته صلى الله عليه وسلم من الثياب والألوان. كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، والقميص اسم ما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب. وإنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليستره. ويعرف اليوم بأسماء مختلفة باختلاف البلدان، ومن أسمائه الثوب الدشداشة الجلابية. فكان صلى الله عليه وسلم تميل نفسه إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار، لأنه أستر منهما وأيسر لاحتياجهما إلى حل وعقد بخلافه، فهو أحبها إليه لبسا. وكان من أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم أيضا الحبرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. والحبرة بوزن عنبة، ضرب من برود اليمن منمر، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله، وهي ثياب مخططة يؤتى بها من اليمن، وسميت بالحبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين. وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيها كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالا للوسخ. قال الجزري رحمه الله: وفيه دليل على استحباب لبس الحبرة وعلى جواز لبس المخطط. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب البيض. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وقوله فإنها أطهر أي لا دنس ولا وسخ فيها. قال الطيبي رحمه الله: لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة فتكون أكثر غسلا منها فتكون أطهر. وقوله وأطيب قيل أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة. وروي عن الزهري رحمه الله أنه قال: خرج أمية في سفر فنزلوا منزلا، فأما أمية وجها وصعد في كثيب، فرفعت له كنيسة فانتهى إليها فإذا بشيخ جالس، فقال لأمية حين رآه: إنك لمتبوع، فمن أين يأتيك رأيك؟ قال: من شق الأيسر. قال: فأي الثياب أحب إليه أن تلقاه فيها؟ قال: السواد. قال: كدت تكون نبي العرب ولست هو، أو ولست به، هذا خاطر من الجن وليس بملك، وإن نبي العرب صاحب هذا الأمر يأتيه الملك من شقه الأيمن، وأحب الثياب إليه أن يلقاه فيها البياض. وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان بعد البياض الخضرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الألوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة، والأخضر من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. قال ابن القيم رحمه الله: وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة، وهي البرود المحبرة، ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول. وأما الحلة الحمراء التي لبسها فهي الرداء اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض كالحلة الخضراء، فقد لبس هذه وهذه. ومن الأشياء التي كان صلى الله عليه وسلم يحبها من الدنيا الطيب. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وقوله وجعل قرة عيني في الصلاة أي النساء والطيب ما شغلاني عن الصلاة، بل كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فما شغله الفراش ولا الزوجات ولا الطيب عن أداء واجبه والتقرب إلى ربه. وعنه رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وكانت الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمس طيبا، ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في طيب رائحته لملاقاة الملائكة ومجالسة المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يتميز بطيب الرائحة، فكان يفوح طيبا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف بطيب رائحته إذا أقبل أو أدبر. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في الطريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، قالوا: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق اليوم. وقال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب وتشتد عليه الرائحة الكريهة وتشق عليه. وكان الطيب من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله تأثير في حفظ الصحة ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. والتفاؤل هو الكلمة الحسنة التي تسر الإنسان، وما أشبه ذلك من الأمور المبشرة فهو يشمل كل قول أو فعل يستبشر به. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وقال الطيبي: معنى الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل ذلك، وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يمضي لسبيله، فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم، والله أعلم. فائدة: قال ابن حجر رحمه الله: أما الشرع فخص الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر، ومن شرطه ألا يقصد إليه فيصير من الطيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه كل اسم حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. قال ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيه الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الرؤيا الحسنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عما رأوه من رؤى. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله، وذكر الحديث. ومعنى قوله فيقول ما شاء الله أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيرها ما شاء الله أن يقوله. وكان يعجبه الرؤيا الصالحة لأنها من الله. فعن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان. قال ابن الملقن رحمه الله: قوله الرؤيا الصالحة من الله يريد أنها بشارة منه ليشكره عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، فيأكل بيمينه ويشرب بها ويأخذ بها ويعطي بها ويقدمها في الأشياء الفاضلة، فيقدمها في دخول المسجد وفي لبس النعل وفي التطهر وفي الترجل، وينام على الشق الأيمن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. ومعنى التيمن استعمال اليمين في تعاطي الأشياء والابتداء باليمين. وقوله في طهوره أي تطهره من الحدث أو النجس، وترجله أي دهن شعره وتسريحه، وفي انتعاله لبسه النعل. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أموره. وعند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وقوله ما استطاع دليل على أن المحافظة على ذلك حيث لم يمنع منها مانع، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقوله في شأنه كله أي في كل عمل من الأعمال الطيبة المستحسنة. قال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن تبركا منه باسم اليمين لإضافة الخير إليها، كما قال الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، سورة الواقعة الآية 27. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، سورة مريم الآية 52. ولما فيه من اليمن والبركة، وهو من باب التفاؤل، ونقيضه الشمال. قال ابن بطال: وبدءه صلى الله عليه وسلم بالميامن في شأنه كله هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، وكان يحب لقاء العدو عند الزوال. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال ابن حجر رحمه الله: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، هذا بخلاف الإغارة على العدو، فإنه يندب أن يكون أول النهار لأنه وقت غفلتهم كما فعل في خيبر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحناء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الفاغية، وكان أعجب الطعام إليه الدباء. الفاغية هي نور الحناء، وقيل نور الريحان، وقيل نور كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع، وقيل فاغية كل نبت نوره. قال المناوي رحمه الله: وتسميها العامة تمر حناء.